من رجب سنة 23 و400 ألف من الهجرة الموافق 29 من سبتمبر سنة 2200 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد. في دار البريد والسرقين، والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم أناس من عكل، من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب أبوال الإبل. وما زال البخاري رحمه الله في هذا الموضع من صحيحه يترجم لطهارة بعض الأشياء ونجاسة بعضها الآخر، وكيفية تطهير النجس منها، واختلاف ذلك وأنواعه. بل إن الشيء قد يغسل أحيانا دون أن يؤمر بغسله فلا يكون نجسا، وقد يكتفى بفركه في بعض الأحيان كما فعل بمنيه صلوات الله وسلام عليه، فهذا دليل على طهارته وعدم نجاسته. فالصحيح في المني أنه طاهر وليس نجسا. أما دم الحيض مثلا ودم النفاس فإنه نجس، فلا يكتفى بفركه، وإنما يجب غسل ذلك أو غسل ما بقي منه بعد إزالته بالحك أو الحت ونحوه، كما مضى في الأبواب التي سبقت في هذا الموضع قبل توقف دروسنا خلال فصل الصيف. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. هنا ترجم البخاري بترجمة خص فيها في بعض المواضع وعم في بعضها الآخر، فذكر أبوال الإبل والغنم بخصوصها، وذكر ضمن ما ذكر الدواب، ذكرها معطوفة على الإبل. باب أبوال الإبل والدواب، والدواب عام، ولكن قد يكون مراد البخاري رحمه الله تعالى من هذا اللفظ العام قد يكون مراده خاصا، لأنه مثلا قد لا يتصور أو قد يستبعد أنه يقصد مثلا الحمير، مع أن الحمير تدخل في عموم لفظ الدواب، فإن فضلات الحمير ليست طاهرة بل هي نجسة. وقد يكون البخاري رحمه الله ممن يذهب إلى طهارة أبوال الحمير، قد يكون، وقد يكون فقط اكتفى بالحكم على أرواث الحمير بأنها نجسة لأن الحديث صحيح في ذلك. فلما أتى ابن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، وكانت هذه الروثة روثة حمار كما صح في بعض طرق هذا الحديث، ألقاها ولم يقبلها منه وقال: هذا ركس، هذا ركس، أي نجس أو نجس. والشاهد على كل حال أن البخاري رحمه الله يميل في طريقته في صحيحه في كتاب الطهارة أو في كتاب الوضوء إلى اعتماد ما دل عليه الدليل، مع بقاء ما لم يدل الدليل عليه على البراءة الأصلية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة وليس الأصل فيها النجاسة. نعم، سيتضح إن شاء الله مراد البخاري من خلال قراءتنا للباب، ولعلنا أيضا نطلع على شيء مما ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه، فإنه من أعرف الناس بالإمام البخاري رحمه الله. قال: باب أبوال الإبل والدواب. والإبل فيما أعلم جمع لا واحد له من لفظه، يعني إبل إنما هو جمع، لا يطلق مثلا لفظ الإبل على الواحد من الإبل، ما يقال للواحد إبل، إنما الإبل هو جمع، لكن ليس لهذا الجمع مفرد من لفظه، فليس هناك لفظ تستطيع أن تطلقه على الواحد من الإبل من حروف الهمزة والباء واللا، ما تستطيع، ما عندك. مثل لفظ النساء والنسوة، جمع لا واحد له من لفظه، واحد يقول امرأة، نعم امرأة مفرد صحيح، لكن ما هو من لفظ نساء، هذا لفظ آخر، بل امرأة مثال لباب آخر هو المفرد الذي لا جمع له من لفظه، فامرأة مفرد، فما جمع امرأة؟ نساء، ما في امرأات، ها في امرأة؟ لا يوجد امرأة، إذن لا جمع له من لفظه، فامرأة مفرد لا جمع له من لفظه، ونساء جمع لا واحدة أو مفرد له من لفظه. مثله الإبل، ليس هناك مفرد من هذا اللفظ، لكن عندنا مثلا جمل، عندنا بعير، عندنا ناقة، هذه مفردات لكن ليست هي من لفظ إبل، نعم، وإنما هي من ألفاظ أخرى. طيب، باب أبوال الإبل والدواب، أما هذا فله واحد من لفظه، فالدواب جمع دابة، نعم، والغنم، وأظن أن الغنم كذلك، يعني قد يقول بعض الناس عندنا غنمة، قد يقول، لكن هل هذا عربي فصيح؟ هذا يحتاج إلى بحث. فأظن أيضا أنه جمع لا واحد له من لفظه، فنقول شاه، نقول خروف مثلا، لكن ما أظن أن في اللغة غنمة هذا إلا عندنا نحن في دارجتنا، والله تعالى أعلى وأعلم. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، هنا أيضا نحتاج إلى أن نقول إن عموم لفظ دواب على معناها اللغوي الأصلي غير مراد، حتى عندنا نحن في أن عندما نقول دواب ما يعني تصور أنك تقصد الإنسان مثلا، مع أن الإنسان من ضمن الدواب بالمعنى الأصيل للكلمة العربية، فالله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على كذا وكذا وكذا وكذا، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على، كما قالوا كل ما دب على وجه الأرض أو سطح الأرض فهو دابة، فإذا هنا كل ما دب، سواء دب على بطنه، سواء دب على رجليه، سواء دب على أربع، هذا يصدق عليه أنه دابة بهذا المعنى العام لللفظ. لكن طبعا نحن عندما نستخدم لفظ دواب الآن لا نستخدمه بهذا العموم، فهو أيضا من العام الذي أريد به الخاص، فضلا عن خصوص آخر الذي ذكرناه آنفا من أنه قد يطلق ويراد به ما يركب دون غيره، يعني الناس الآن حتى في بلادنا لما يستخدمون لفظ الدابة أو الدواب إنما يقصدون به غالبا يقصدون به إيش؟ ما يركب، لا يقصدون به ما لا يركب، وقد يقصدون به أعم من ذلك، وقد يقصدون به أخص كما سيأتي إن شاء الله، بل بعضهم قد يطلقه ويريد به الفرس أو يريد به الحمار بعينه، يعني لما يقول دابة معناه حمار، لما يقول دابة معناه حصان، لما يقول دابة معناه جمل، فبعضهم يستخدمه بمعنى أخص وأخص وأخص. طيب، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، والبرية إلى جنبه، يعني كان يمكنه معنى والبرية إلى جنبه أي الصحراء القفراء التي ليس فيها مثل ما في ذلك الموضع من الروث موجودة، يعني واحد يقول لعله ضيق عليه ما وجد مكانا آخر يصلي فيه، لكن الأثر فيه أنه صلى في مكان بروك الإبل ونحوها، مع كونه يجد متسعا فيما حولها من البرية، ثم أكد أنه يعتقد التسوية بين الموضعين بعدما انتهى من صلاته من الصلاة، فقال معذرة، صلى والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وثم، أي وهنالك سواء، أي لا فرق عندي في الطهارة بين هذا الموضع وذلك الموضع الذي لا شيء فيه، لا فرق عندي في الصلاة ها هنا والصلاة في ذلك المكان. هنا هذا الأثر ذكر الحافظ رحمه الله أن البخاري رحمه الله احتمالات التي ذكرناها في الدابة والدواب، قال قوله باب أبوال الإبل والدواب والغنم، والمراد بالدواب معناه العرفي. إذن هنا وجهه الحافظ إلى الحقيقة العرفية ليست اللغوية، إلى معناها العرفي. قال والمراد بالدواب معناه العرفي، وهو ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير. إذن هنا خاصة، المراد بالدواب معناه العرفي، وهو ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير. ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص، طبعا هو لو قصد المعنى العرفي الذي هو الخيل والبغال والحمير فلا يكون من باب عطف العام على الخاص، لأن الإبل والغنم في هذه الحالة ليست داخلة في هذا اللفظ. قال الحافظ ويحتمل، احتمال آخر، أن يكون من عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص على العام، لأنه ذكر أولا إبل وهذا خاص، ثم عاد ذكر الدواب وهو عام، ثم عاد ذكر الغنم وهو خاص، على اعتبار أن لفظ الدواب يشمل كل ذلك. نعم. قال والأول أوجه. الحافظ رحمه الله يرى أن مراد البخاري للحقيقة العرفية للفظ الدواب هو الأوجه في هذا الموضع. قال والأول أوجه، ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دار البريد لأنها مأوى الدواب، لأنها مأوى الدواب بالتي تركب. يعني طبعا البريد إنما ينقل على ماذا؟ ينقل على ما يركب، لا ينقل البريد على الدواب غير المركوبة، إنما ينقل على الدواب المركوبة. قال لأنها دار البريد، لأنها مأوى الدواب التي تركب. وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة أبوال الإبل، وحديث العرنيين يعني معطوف على أثر، ولهذا ساق أثر أبي موسى أي وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة أبوال الإبل، وحديث مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضا منها. طيب، ثم قال قوله ومرابضها جمع مربض، مرابض جمع مربض بكسر أوله وفتح الموحدة بعدها معجمة، وهي للغنم كالمعاطن للإبل، والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم، ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة، ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر ولم يذكر سوى بول الناس. وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علية وداود وغيرهم، وهو يرد أو يرد، يصلح كلا الاحتمالين، وهو يرد على من أو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقا، وقد قدمناها في مسألة ليست من المسائل المجمع عليها، ولكن فيها لا شك صواب وخطأ بلا شك. وقول الجمهور هو الذي تؤيده الأدلة بالتفريق بين مأكول اللحم وغيره. والبخاري كما يعني شعرت ممن لا يميل إلى قول الجمهور، بل لعله كما قلت يفرق بين روث الحمار وبين وبوله. فهنا الحافظ رحمه الله ذكرنا بالموضع الذي مضى من تراجم البخاري، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سوى بول الناس فقط، ولم يذكر بول غير الآدمي، يعني كأن البخاري رحمه الله يميل إلى القول بنجاسة بول الآدمي دون غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا قد يقوي أو يؤكد ما أشرت إليه من احتمال تفريقه بين بول الحمار وروثه. ثم قال: طيب، نعم، قوله وصلى أبو موسى، قال الحافظ هو الأشعري: وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، قال: حدثنا الأعمش عن مالك بن الحويرث هو السلمي الكوفي عن أبيه قال: صلى بنا أبو موسى في دار البريدي، وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب، فقالوا: لو صليت على الباب فذكره. والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل، والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل، وحكى فيه ابن سيده هكذا، وليس ابن سيده، أي من باب الإضافة، اسمه ابن سيده، وهو من الأسماء الأعجمية تقرأ كما يعني ينطقها أهلها، سيده ابن يعني اسمه هكذا ابن سيده، وليس ابن سيده، فليس هذا من باب الإضافة كما نظن، بل هو اسم أعجمي، علم أعجمي يقرأ كما هو. وحكى فيه ابن سيده فتح أوله السرقين، وهو فارسي معرب، ويقال له السرجين أو السرجين بالجيم، وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف، بين القاف والجيم يقرب من الكاف، يعني كأنه يشبه الجيم التي نحن ننطقها، يعني لا هو جيم ولا هو قاف، وإنما هو قريب بين قريب من الكاف. نعم. والبرية الصحراء منسوبة إلى البر، ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء، وكان أبو موسى طبعا الرسل يأتون معهم بماذا؟ برسائل، وهي التي يطلق عليها إيش؟ البريد. البريد في الأصل هو مسافة الأرض، يعني هو عندهم البريد مسافة، لكن لما استخدمت الإبل في قطع هذه المسافات لنقل الرسائل أصبح يطلق على هذه الإبل البريد، وعلى ما تحمله أيضا البريد، وإلا فلفظ البريد عند العرب في الأصل ليس هو الورقة المنقولة أو الخطاب، وإنما البريد عندهم مسافة من الأرض، فانتقل الاسم شيئا فشيئا كما يقال، حتى صار الآن نحن الآن حتى ما نستعمله اليوم يسمونه إيش؟ البريد، حتى لما انتقل إلى النقل عبر شبكة النقل الإلكترونية هذه أيضا أصبحوا يسمونه البريد وهكذا، فكلمة البريد انتقلت وانتقلت وانتقلت حتى صارت كذلك. قال: وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهم. إذن أبو موسى بعد أن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم بلاده الأصلية في تهامة، بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، وله عمر رضي الله عنه الكوفة، واستمر ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه. وكانت الدار في طرف البلد، ولهذا كانت البرية إلى جنبها. وقال المطرزي: البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط، ثم سمي به الرسول المحمول عليها، ثم سميت به المسافة المشهورة. إذن عكس الحافظ ما قلته الآن، جعل الأصل هو الدابة، جعل الأصل هو الدابة، وسميت المسافة باسم الدابة التي تنقل الرسالة. يعني جعل الدابة الأصل وليس المسافة هي الأصل. قال، نقرأ هذه الفائدة التي قالها المطرزي. قال: وقال المطرزي: البريد في الأصل الدابة. إذن جعل هذا العالم اللغوي جعل الأصل الدابة. قال: البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط، ثم سمي به الرسول المحمول عليها، ثم سميت به المسافة المشهورة، ونحن نقول ثم سميت به إيش؟ الرسالة المنقولة. نعم. فائدة: يقول: ذكر البخاري في تاريخه همدان بريد عمر، يعني كان البريد الذي ينقل في عهد عمر اسمه همدان، وهو يروي عن عمر، وله أثر ذكره المصنف تعليقا عن عمير كما سيأتي تخريجه من طريقه. وقوله، أي قول أبي موسى، سواء، يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة. وتعقب بأنه ليس فيه دليل على طهارة أرواث الدواب عند أبي موسى، لأنه هل ترتضون هذا الجواب؟ لا نرتضيه، لأن الأصل عدم، وهذا هو جواب الحافظ بنفسه. قال: وأجيب بأن الأصل عدم. يعني واحد يقول لعله، هل لعله هذا في الفقه يصلح؟ لعله لعله لعله، لو فتحت لعله ما تصل إلى شيء أبدا، ولا تستدل بشيء على شيء، لأن كل شيء لعله لعله. نعم. قال: وأجيب بأن الأصل عدمه. وقد رواه سفيان الثوري في جامعه عن الأعمش بسنده، ولفظه: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين، وهذا ظاهر في أنه بغير حائل. وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن مسيب وغيره أن الصلاة على الطنفسة محدث، وإسناده صحيح، والأولى أن يقال إن هذا من فعل أبي موسى، وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره، فلا يكون حجة. أو لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطا في صحة الصلاة، بل يراها واجبة برأسها، وهو مذهب مشهور. وقد تقدم مثله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير، فلا يكون فيه حجة على أن الروث طاهر، كما أنه لا حجة في ذاك على أن الدم طاهر. وقياس غير المأكول على المأكول غير واضح، لأن الفرق بينهما متجه، لو ثبت أن روث المأكول طاهر، وسنذكر ما فيه قريبا. والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعا بلفظ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أولى، لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال، وسبق الكلام في هذا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا ليس بجيد، والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه، كما يأتي دليله في حديث العرانيين، وآل في قوله عليه السلام: استنزهوا من البول للعهد، والمعهود بينهم بول الناس كما قاله البخاري، وكما يدل عليه حديث القبرين وأثر أبي موسى المذكور، والله أعلم. يعني استدلال بحديث استنزهوا من البول على نجاسة، الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة جميع الأبوال استدلال غير صحيح، وقد سبق الكلام في هذا في الموضع الذي قرأناه بما يغنينا عن إعادته. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، ودرسنا القادم من صحيح البخاري سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، مع درسي التفسير والنصيحة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.